الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس
حتى ترتفع
قيد رمح
قيدة
قيد رمح وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوع إلا في عيادة الجماعة إذا أقيمت، وهو في المسجد وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة وقضاء السنن الرواتب هي وقتين منها، وهما بعد الفجر بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها. نحمد الله عز وجل أن أخذ بأيدينا جميعا للعلم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا هذه مجالسا مباركة، أن يرفعنا بها في الدنيا والآخرة، ونسأله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا من عباده المتقين. قال المصنف رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. وكنا في اللقاء الماضي قد تحدثنا عن أحكام صلاة التطوع، ولعلي أسأل ثلاثة أسئلة فقط. والسؤال الأول: ذكرنا صلاة التطوع، وأن المصنف رحمه الله ذكر أنها ثلاثة أضرب، أو ذكر أنها خمسة أضرب، وذكر الضرب الأول وهو ما تشرع له، أو الرواتب. الرواتب المصنف رحمه الله عد الرواتب كم راتبة؟ أسماء الرواتب كم التي عدها المصنف رحمه الله؟ عشر. أنا أختار طيب عشر ركعات. ما الذي في حديث الآخر 12 ركعة من حافظ عليها بني له بيت في الجنة؟ طيب هذا البيت الذي يبنى له في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، هل هذه الرواتب أم زيادة على الرواتب؟ زيادة على الرواتب. هنا ما الذي نقص عن 12 في سنة في راتبة؟ ماذا التي نقصت؟ قبل الظهر، أحسنت، قال قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. وقلنا في الظهر جاءت أكثر من حديث، ركعتان هذه الراتبة القبلية، وجاء في الظهر أيضا شيخ عبد الرحمن تذكر الغاية أربع قبل الظهر وأربعا بعده، وجاء في حديث آخر أنها أربع عند زوال الشمس، أربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد الزوال، تفتح لها أبواب السماء. يقولنا أربع هي أكمل، ومن صلى ستا فإنها محتملة كذلك. كذا هذه ركعتان راتبة، ورد أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار، وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد الزوال، يقول إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. فهل الأربعة فقط تندرج الاثنتان تحتها، أم أن الاثنتان راتبة والأربعة تصلى منفردة؟ هذان وجهان أهل العلم. كذلك مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأكثر من صفة، وقلنا الوتر أوتر صلى الله عليه وسلم بأكثر من صفة، والوتر هو الصلاة المنفردة، صحيح؟ فأوتر صلى الله عليه وسلم بكم؟ تسع وسبع وخمس وثلاث متصلة، أحسنت بارك الله فيكم. إذا أوتر كذلك تقدم معنا أن وقت الوتر ينتهي متى؟ دكتور ينتهي عند طلوع الفجر. دليله أن الوتر ينتهي عند الفجر، الدليل: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، وإن الله زادكم صلاة بعد صلاة العشاء إلى الفجر. وقلنا أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت صلاة الوتر، ولكن إذا نسي المرء الوتر أو نام عنه فإنه يصليه متى؟ هذا الصواب تذكر؟ لا قلنا أحسنت، يعني بعد طلوع الفجر وقبل صلاته يصليه على صفته، فإذا فات ذلك فإنه لا يقضى، أو يقضى قلنا أقوال أهل العلم، والذي كان يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو ورد الليل، الذي كان يقضيه هو ورد الليل عليه الصلاة والسلام. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. سيذكر المصنف رحمه الله الأوقات التي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. وقد جاء النهي عن الصلاة في عدة أوقات، وهذه جاءت في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء رحمهم الله أجملوا الأوقات وفصلوها، فقالوا هي عند الإجمال هي ثلاث أوقات، وعند التفصيل هي خمسة. فقال المصنف رحمه الله: وهي خمس. هذا على الإجمال أو على التفصيل؟ على التفصيل. وهذا مرارا وتكرارا ذكرناه أن المصنف رحمه الله يجمل ثم يفصل، فقال وهي خمس، فبدأ وأجمل ثم عدها فقال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا هو الوقت الأول من أوقات النهي، يبتدئ بعد الفجر. وإذا أطلق الفقهاء رحمهم الله الفجر، أو جاء في نصوص الشارع الفجر، فإنه يحمل على الفجر الصادق، فالمقصود هنا الفجر ماذا؟ الصادق الذي تشرع عنده صلاة الفجر. فقال رحمه الله: بعد الفجر حتى تطلع الشمس. فعلمنا من ذلك أن وقت النهي يبتدئ من طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا رغيبة الفجر. وجاء في ذلك حديث، جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند بعض أهل السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. ولذلك ذهب الحنابلة رحمهم الله إلى أن وقت النهي يبتدئ عندهم من طلوع الفجر، وهذا هو أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أن وقت النهي يبتدئ من صلاة الفجر، وهذا كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس. فقيد النبي صلى الله عليه وسلم النهي من صلاة الفجر. إذن كم قول عندنا في وقت النهي يبتدئ متى؟ القول الأول بعد الفجر، والقول الثاني أنه يبتدئ بعد صلاة الفجر. والأحاديث الواردة بتقييد النهي بعد صلاة الفجر هي أصح وأشهر، والحنابلة رحمهم الله يرون أن في النهي بعد الفجر زيادة في الوقت فيبتدئون به، والحديث المشهورة أن الوقت يبتدئ من بعد صلاة الفجر، ويكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتي الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، فيحمل المطلق على المقيد. ومن هنا نقول أن وقت النهي يبتدئ من صلاة الفجر، يبتدئ من صلاة الفجر. والمشروع للمرء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتنفل بعد طلوع الفجر، هذا هو السنة، إلا برغيبة الفجر. ولكن لو أنه صلى فإنه ليس وقتا للنهي، لكن السنة أن يجتزئ بعد طلوع الفجر بماذا؟ برغيبة الفجر فقط. قال رحمه الله: بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وهذا هو الوقت الأول إلى طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الأول، وهذا الوقت الأول مشايخ ما وقته، ما مقداره؟ الوقت الأول بعد الفجر إلى طلوع الشمس، يكتفي التقويم دائما عندنا يعني بعد ساعة من إقامة الفجر، هل هو ثابت طيلة السنة؟ هو يختلف حقيقة باختلاف الليل صيفا وشتاء، فهذا الوقت ليس مقدرا طيلة السنة بمقدار واحد، فإنه يزيد في حين وينقص في أحيان. ومر معنا ابن حزم رحمه الله يقول بأن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كما بين ما تذكرون؟ كما بين غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر. وقلنا أن ابن حزم يقول رحمه الله: طيلة العام ما بين المغرب غروب الشمس ومغيب الشفق الأحمر كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، فإذا كان ذاك ساعة فهذا ساعة، وإذا كان هذا ساعة وربع فيكون ذاك ساعة وربع. ورد ذلك ابن تيمية رحمه الله وقال من ظن هذا فقد أخطأ، بل إن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يختلف باختلاف طول الليل وقصر الليل. أما ابن حزم فقاعدته أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كما بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. قال رحمه الله وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، هذا هو الوقت الثاني وهو ارتفاع، وهو من طلوع الشمس إلى ارتفاعها. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة كان في صحيح مسلم عند طلوع الشمس حتى ترتفع، وهذا الارتفاع قدره العلماء رحمهم الله بارتفاعها قيد رمح يعني بقدره بالنظر، والمقصود بنظر الناظر. وأما في الحقيقة فارتفاعها بنظرك قدر الرمح فهو ارتفاع ما لا يقدر أضعاف أضعاف قدر هذه ما تراه، بل أضعاف المضاعفة، وهكذا قدره العلماء رحمهم الله. والظاهر والله أعلم أن يقدر الأمر ما قدره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع، فإذا ارتفعت الشمس حلت الصلاة، وتقدير هذا القيد مشكل يعني ما قدره، يقدره العلماء بأربع درجات فلكية، ويقول الدرجة الفلكية تقريبا من 3 دقائق يعني نحو من 12 دقيقة من طلوعها إلى ارتفاعها. لكن المرء اليوم مع البنيان لا يشاهد طلوع الشمس حتى يحسب ارتفعت قيد رمح ولم ترتفع، فإذا ارتفعت ورأيت الشمس بادية فقد حلت الصلاة. وهذا الوقت يعني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها من الأوقات المغلظة في النهي، أما الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فهو دونه، وإنما كان النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لما سدا لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس. علمتم الوقت المقصود بالنهي هو متى؟ عند طلوع الشمس، وإنما نهي بعد الفجر سد لذريعة الصلاة عند طلوع الشمس. ثم قال رحمه الله وعند قيامها حتى تزول، وهذا هو الوقت الثالث عند قيام الشمس في منتصف السماء حتى تزول. وقد جاء النهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 أوقات نهانا صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، الأول عند طلوع الشمس، والثاني حتى حين يقوم قائم الظهيرة، والثالث عند تضيف الشمس للغروب. فالمقصود بهذا الوقت عند انتصاف الشمس في كبد السماء أي عند زوال الشمس، فإذا زالت ومالت انتهى وقت النهي. ما مقدار هذا الوقت؟ الوقت الذي تقف الشمس فيه اللي يكون الشمس فيه في كبد السماء، الشمس هل تقف فيها؟ لا تقف، الشمس تجري لمستقر لها، لكن هذه الشمس إذا طلعت وإذا جاءت في منتصف السماء هذا الوقت اختلف العلماء في تقديره. يقول الشيخ لبعض علماء الحنابلة يقولون بأنه لا يسع قراءة الفاتحة، يعني هذا الوقت هو وقت ضيق جدا لا يتسع لقراءة الفاتحة، وبعضهم قدره ب10 دقائق، وكانت فيه في الرابطة دورة لتقدير قدر هذا الوقت الذي تقف فيه الشمس في كبد السماء، أو ما قلت تقف قدر وقت النهي عند بلوغ الشمس منتصف السماء. وقدم الشيخ في سعد الخثلان بحثا وانتهى إلى أنه 3 دقائق إلى 3 دقائق. فتلاحظون هذا الوقت وقت طويل أو وقت ضيق؟ ضيق. وارتفاع الشمس وقت طويل أو وقت ضيق؟ عند طلوعها لارتفاعها وقت ضيق يعني إلى 10 دقائق إلى حتى ترتفع، من طلوعها حتى ترتفع، لا أقول من بعد الفجر، من طلوع الشمس حتى ترتفع 10 دقائق ونحو من ذلك، وعند قيامها في كبد السماء نحو من 3 دقائق، وقيل بل لا يتسع لقراءة سورة الفاتحة. والوقت الثالث قال رحمه الله وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، كما قال صلى الله عليه وسلم فإذا صليت العصر فأمسك أمسك عن الصلاة. هذا هو الوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. وهذا الوقت يبتدئ بأداء الصلاة. يبتدئ ماذا مشايخ؟ بأداء الصلاة. فلو صلى المرء صلاة العصر مجموعة مع الظهر يبتدئ النهي أو لا يبتدئ؟ يبتدئ النهي. ولو صلى زيد صلاة العصر الساعة الرابعة وصلى عمرو صلاة العصر الساعة الثالثة والنصف، من متى يبتدئ وقت النهي عند زيد؟ الساعة الرابعة. وعند عمرو الثالثة والنصف. رأيتم هذا الوقت واحد أم يختلف باختلاف أداء الصلاة؟ مثل مثل بعد الفجر. وهذا يؤكد لك أن هذين الوقتين نهي عنهما لذاتهما أو سدا لذريعة، سدا للذريعة. فبعد العصر نهي عن الصلاة حتى لا يستمر المرء في الصلاة فيصلي عند غروب الشمس، قال صلى الله عليه وسلم فإذا صليت العصر فأمسك حتى تغرب الشمس، حتى تضيف الشمس الغروب. هذا الوقت الرابع. والوقت الرابع إذا تضيفت حتى تغرب، يعني إذا قاربت الغروب حتى تغرب. ما العلة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ العلة أن هذين الوقتين عندهما يسجد عباد الشمس للشمس، عندهما يسجد عباد الشمس للشمس، وتطلع الشمس بين قرني شيطان، وعندها يسجد عبادها لها. فإذا صلى المرء في هذين الوقتين فإنه صلى في وقت ماذا؟ وقت نهي، يكون قد صلى في وقت النهي، وشابه سجود عباد الشمس للشمس. هذان هما الوقتان المقصودان في النهي. هذه الأوقات الخمسة تلاحظون أن ثلاثة منها مقصودة في النهي، عند الطلوع وعند تضيفها وعند غروبها وعندما يقوم قائم الظهيرة، ووقتان منهما واسعان بعد الفجر إلى الطلوع، إلى قريب الطلوع أو عند الطلوع، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب. طيب، قال رحمه الله فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا، هذه الساعات الخمس لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، وركعتي الطواف بعده، والصلاة على الجنازة، وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. المصنف فرق بين الأوقات والمفرق فرق بين الأوقات، فقال وقتان الموسعان بعد العصر وبعد الفجر يجوز التالي: أن تعيد الجماعة إذا أقيمت، إذا أقيمت الجماعة وأنت فإن لك أن تعيدها معهم. دليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في مسجد الخيف، فكان ثمة رجلان في آخر المسجد لم يصليا، فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم، ألستم مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذا أتيتم مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. وهذا كان في صلاة ماذا؟ الفجر. إذن إعادة الجماعة بعد الفجر وبعد العصر لا بأس بها، مع أنها تكون ماذا؟ نافلة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ذر أخبر أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال صلى الله عليه وسلم لما أخبر ماذا نفعل إذا وجد ذلك، قال: فصلي معهم ولا تقل إني صليت، صلي الصلاة لوقتها ثم صليها معهم ولا تقل إني صليت. فدل ذلك على أن إعادة الجماعة لا بأس بها بعد في وقتين موسعين. وكذلك إذا قال إعادة الجماعة إذا أقيمت الصلاة وفي المسجد، مر معنا ذلك أن ضابط إعادة الجماعة أن يكون المرء في المسجد، ضابطه أن يكون في المسجد. أما إذا كان المرء خارج المسجد فإنه لا يطالب بالدخول للمسجد ليصلي مع الجماعة، لكن إذا كان في المسجد فإنه يصلي معهم. وركعتي الطواف بعده، لحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قالوا: وهذا يشمل بعد العصر وبعد الفجر، فيصلي المرء السنة الطواف ويصلي ركعتي الطواف بعد العصر وبعد الفجر. قال: والصلاة على الجنازة كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حملتم الجنازة فأسرعوا، فإما خير تقدمون إليه وما شر تضعون عن رقابكم. هذا الحديث يستدل به العلماء على الاستحباب بالإسراع بتجهيز الميت، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز أنه لا دلالة في هذا الحديث، بل إن الحديث فيه دلالة على الإسراع متى؟ عند حملها على الأكتاف، أما عند تجهيزها فسيأتينا إن شاء الله أن الأمر فيه سعة. ولكن العلماء قالوا رحمهم الله صلاة الجنازة إذا أخر الميت يتضرر في تأخيره، فإذا صلي عليه بعد الفجر لا بأس أو بعد العصر، أما في الأوقات المغلظة الثلاثة فلا. وفيها حديث عقبة بن عامر نص في المسألة أنها ثلاثة أوقات نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن يقبروا فيها الأموات. قال رحمه الله وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها، يعني تقضى كذلك السنن ماذا؟ الرواتب. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين التي كانت بعد الظهر قضاهما بعد العصر عليه الصلاة والسلام، وقال إنه قد أتاني وفد عبد القيس فشغلوني عن صلاة آنفا، ثم قضاها صلى الله عليه وسلم بعد العصر. فلو أن امرأة نسي راتبة الظهر فهل له أن يصليها بعد العصر؟ ولو أنه تأخر في صلاة الفجر واستيقظ على الإقامة وصلى الفجر هل له أن يقضي رغيبة الفجر بعد الصلاة؟ نعم له ذلك، لأن السنن الرواتب تقضى في أوقات ماذا؟ النهي. لكنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حافظ على الركعتين بعد العصر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر ركعتين، فهل نسخ هذا الوقت من أوقات النهي أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم من يقول وهم الأكثر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النهي بعد العصر محفوظ، ومن أهل العلم من قال إن النهي بعد العصر مخصوص عند تضيفها الغروب، وهذا الحديث ما يدل على أن النهي بعد العصر ليس من بعد الصلاة، وجاءت حديث أخر لا صلاة بعد العصر ما لم تتضيف الشمس، وكما قال صلى الله عليه وسلم قواه بعض العلم. إذا نعود ونختصر يا أخوان عشان الدرس هذا نخبطكم قليلا، الأوقات كم مشايخ؟ خمسة، بعد الفجر إلى طلوعها، وعند طلوعها حتى ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وبعد العصر إلى تضيفها الغروب، وعند تضيفها الغروب حتى تغرب. الأوقات المغلظة كم وقت؟ ثلاثة، عند الطلوع وعند الغروب وعندما يقوم قائم الظهيرة، الوقتان الموسعان بعد الفجر وبعد العصر، هذان نهي عنهما سدا لذريعة الصلاة عند الطلوع وعند الغروب. والقاعدة عند العلماء أن المنهي عنه لذاته أقوى وأشد حرمة، أو المنهي عنه لغيره سدا للذريعة لذاته، ولذلك هم يقولون أن المنهي عنه لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، وأن المنهي عنه سدا للذريعة تبيحه الحاجة. المنهي عنه لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، والمنهي عنه سدا للذريعة تبيحه الحاجة. فالنظر مثلا للأجنبية هذا محرم، لكن لذاته أو لذريعته، ذريعته يعني ذريعة الحرام، ولذلك يجوز النظر للمخطوبة عند الحاجة، والنظر للمرأة عند الحاجة للطبيب مثلا لطبيبها، وليس صار في ذلك الضرورة، لو احتاجت جاز للطبيب أن ينظر إليها، وكذا عند الشهادة إذا احتاج لذلك. المنهي عنه لذاته لا تبيحه إلا الضرورة. هنا الصلوات بعد العصر وبعد الفجر نهي عنها سد للذريعة، فجازت الطواف، جاز لإعادة الجماعة، جاز لأداء الصلاة على الجنازة. أما في الوقتين المغلظين فهذه لا يصلى فيها لا على جنازة ولا تحية مسجد، وفي الأوقات الثلاثة المغلظة، لأنها أوقات مقصودة في النهي، ولا يسجد التلاوة في حينها. بعض الناس يقرأ القرآن بعد الفجر فإذا جاء طلوع الشمس سجد، وعندها يسجد عبادها لها، عباد الشمس. في هذه الأوقات المنهي عنها لا ينبغي أن يصلى فيها لا ذوات سبب ولا غير ذلك. المصنف رحمه الله خص المستثنات بالثلاثة، والصواب أن الذي يستثنى أن كل ما له سبب فإنه مستثنى وليس الاستثناء لهذه الثلاث، فيشمل ذلك تحية المسجد، ويشمل أيضا غير تحية المسجد يشمل صلاة الكسوف، ويشمل كذلك الصلاة في أوقات النهي إذا توضأ وصلى ركعتين لأجل الوضوء، فكل ما له سبب جاز في الأوقات الموسعة الثلاثة، كل ما له سبب جاز في الأوقات الموسعة الثلاثة. الذي يمنع في الأوقات الموسعة هو ما لا سبب له كالنفل المطلق، أما ذوات الأسباب فإنها تؤدى في هذين الوقتين. قال رحمه الله أبشر شخص ننتهي وأبشر. قال رحمه الله ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. الذي يستثنى ويكون في جميع الأوقات وماذا؟ قضاء المفروضات، هذا استثنوه رحمهم الله وحكي الإجماع على ذلك. إذن أوقات النهي الموسعة التي تسد الذريعة يصلى فيها ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عند الحنابلة، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية رحمه الله. وأما الجمهور فعندهم لا يصلى في أوقات النهي لا ذوات الأسباب ولا عدا ذلك. والمصنف استثنى ثلاث صلوات وفقط، والصواب أن جميع ذوات الأسباب تستثنى. وكان عمر رضي الله عنه يأخذ الدرة، فمن يصلي بعد العصر بعد الفجر يقوم بضرب بالدرة لأنه ليس وقت صلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والله تعالى أعلم. تفضل الشيخ. صلاة الجنازة لا سجود فيها، لكن فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة أوقات النهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر هذه الأوقات الثلاثة وأن نقبر فيهن موتانا. والصلاة ليس المقصود فقط السجود، الجنازة تسمى صلاة، وذلك يشترط لها الوضوء ويشترط لها الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، وهنا صلاة نكرة وليس بنكرة، وهي في سياق نعم طيب، والنكرة في سياق النهي تفيد ماذا؟ العموم، والجنائز صلاة فتدخل في هذا العموم حفظك الله. نحن نسير بس نسير شاء بسم الله.
باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال لمالك بن الحويرث وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه، بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس، فإنهم يأتمون وراءه قياما. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال ومن به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. ويجوز اتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل، وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره.
حسبك، هذا موقف المأموم يكفي. قال رحمه الله باب الإمامة. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله أحكام الإمامة والائتمام، فسيبتدئ بالأولى بالإمامة من هو، ثم سيعقب ذلك بأحكام الائتمام، متى تبطل صلاة المأموم ومتى تكون صحيحة، ثم يثلث بالموقف، موقف المأموم من إمامه. فبدأ رحمه الله فقال روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وقلنا هذا من ميزات كتاب عمدة الفقه أنه يذكر فيه الأدلة وهذا صنيع في المختصرات كثيرا ما أنه نادر نادر. فالمختصرات هي عبارات مقتضبة لكن عمدة الفقه مليء بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو يذكر في كل باب الأصل فيه. قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالأقرأ هو الأكثر أخذا للقرآن، وأم أن المقصود بالأقرأ هو الأتقن قراءة، هذان وجهان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن المقصود بالأقرأ هو الأكثر أخذا للقرآن، من يرى أنه الأضبط الأتقن لقراءة القرآن. أما من حيث من لا يحسن القراءة فهذا ليس داخلا بالمفاضلة، لكن أقرأهم فكلهم قارئ، لكن أقرأهم يا أم. والظاهر والله أعلم أن المقدم هو الأكثر أخذا للقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد انظروا أيهم أكثر أخذا للقرآن فقدموه، والمقدم في حال الوفاة هو المقدم في حال الحياة، ولذلك يكون الأكثر أخذا للقرآن هو المقدم في الإمامة. قال فإن كانوا في القراءة سواء كما قال صلى الله عليه وسلم فأعلمهم بالسنة، والمقصود بالسنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانوا والسنة الأول ما يدخل في السنة ما يختص بأحكام الصلاة، فإن كان أحدهم يعلم بالسنة لكن يجهل بأحكام الصلاة فالعالم بأحكام الصلاة أولى، فإن كانوا يعلمون أحكام الصلاة فالذي له باع من السنة أكثر مقدم على الذي هو دونه. قال صلى الله عليه وسلم فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، وفي بعض الروايات فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم فسنا. والعلماء يرتبون كالتالي، عندنا الأقرأ ثم الأكثر أخذ للسنة ثم الهجرة ثم إسلاما ثم سنا الأكبر سنا. وإن كانوا في ذلك سواء قالوا فيقدم من يختاره أهل الحي والجيران يقدم. ولا هل هذا طيب التقديم هو حق للمرء أو حق لله تعالى؟ بمعنى إن كان الحق للأئمة فللإمام أن يتنازل عن حقه، فلو تقدم من هو دون المفضول وتقدم معويد الفاضل فيكون في ذلك لا بأس بذلك. وذلك الحنابل عندنا يقولون إن تقدم بإذنه فلا كراهة، وإن تقدم بلا إذنه كره. يعني الآن لو فرضنا هذا هؤلاء مجموعة، هل هذا الحديث ليرتب الحقوق أم أنه لبيان الحق الشرعي الواجب في الإمامة؟ نقول لترتيب الحقوق فيكون الحق لمن؟ للعبد، لترتيب الحقوق بينهم فهو للعبد، ولذلك لو تنازل عن حقه جاز بلا كراهة. ومن ذلك التيامن، التيامن هو من باب الحقوق للعباد لا من باب السنن التي هي واجبة في ذاتها، بل هي من حقوق العباد. بمعنى أنه لو قيل لك لو جاء بالماء فشرب الأول ثم جاء لمن عن يمينه وفضل غيره ورده لمن عن الشمال، جاز ذلك ولم يجز؟ جاز ذلك بلا كراهة. وهذا يؤكد أن التيامن ليس سنة على إطلاق، إنما لترتيب الحقوق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عن يمين الغلام وعن شمال الأشياخ من جهينة الأشياخ عن يسار الأشياخ من قريش، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام أن يعطي من كان عن شماله، فقال لا أوثر بنصيب منك أحدا يا رسول الله. فلو كانت اليمين سنة مشروعة بإطلاق هل يستأذنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك بعض الناس يكون عن يمين فيتقدم على من هو أكبر منه ومن هو حق منه ومن هو أعلم منه، قد يكون والدا وقد يكون فاضلا، بحجة أن ذلك سنة. اليمين هو ترتيب الحقوق، فإذا رأيت من هو أفضل منك أولى منك فإنه يشرع لك أن تتنازل عن حقك لمن هو أولى. هل الإمامة كذلك هي ترتيب الحقوق فيجوز لمن له الحق أن يتنازل لغيره؟ واضح المسألة مشايخ؟ الحنابل يقول رحمهم الله إن تقدم الأقل الأدنى والمفضول بغير إذن الفاضل كره، وإن كان بإذنه جاز بلا كراهة. وثمة قول آخر أن هذا من ترتيب الصلاة التي هي يشرع الحقوق فيها من باب إحسان الصلاة وإتمامها، فليس للفاضل أن يعتذر. فأولى القوم في الصلاة هو الأقرأ، فينبغي له أن يتقدم، والحنابلة على أن الحق فيها له، فله أن يتنازل، إنما هذا ترتيب الحقوق. ولذلك أقرع سعد بين الصحابة رضي الله عنهم لما تشاحوا على الأذان، فهي ترتيب حقوق، هذا يكون باب ترتيب ماذا مشايخ الحقوق. فللفاضل أن يتنازل ويكون الاهتمام المفضول، الاهتمام المفضول بلا كراهة إذا أذن. قال ولا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. التكريم ما يعد لصاحب البيت من المتكأ والفراش الذي يتكئ عليه، فهذا هو أولى به من غيره، فلا يجلس على محله إلا بإذنه. كذلك لا يصلى في سلطان المرء إلا بإذنه، لا يتقدم عليه، ولو كنت أقرأ منه لا تتقدم عليه، فصاحب السلطان أولى بالإمامة. وصاحب السلطان إما أن يكون صاحب الدار، فلا يؤمن الرجل الرجل في بيته، فإذا أتيت إلى أحد زرته في بيته فهو الأولى، ولو كانت استراحة له هو أولى، كذلك لو خرجت من استراحة له هو أولى، ولو كان إمام الراتب الحي المعين من الأوقاف هو أولى، لا تأتي وتقول أنت أقرأ منه وتتقدم. وهل أولى إمام الحي أم أمير البلد؟ في الجمع والأعياد أمير البلد، وأما في السنن الرواتب في الصلوات الراتبة فالأصل أن الإمام أحق بسلطانه، لأن الأخص أولى من الأعم، الأخص أولى من الأعم، كناظر الوقف هو الذي يقوم على الوقف، وإن كان القاضي له السلطان الأعلى. قال بعد ذلك قال رحمه الله: وقال مالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة. وليأمكما أكبركما، الإمامة النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيها الأكبر أم قدم فيها الأكثر أخذا للقرآن؟ هنا الأكبر. لماذا؟ قال خالد الحذاء أحد رواة الحديث: وكانت قراءتهما متقاربة، لأن مالك بن حويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان شابا وهم فتية، قال: حتى رأنا أن قد اشتقنا إلى أهلينا ومكثنا عنده 20 ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إمامة الأكبر. لما؟ لأنهما مكثا نفس الوقت وأخذ من القرآن نفس القدر، فكان التفضيل هنا بأمر آخر وهو أمر السن. قال: وكانت قراءتهما متقاربة. وقلنا هذا من باب ترتيب الحقوق، فإذا تنازل الفاضل جاز إمامة المفضول بلا كراهة. قال رحمه الله: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. الذي صلاته فاسدة لا تصح الصلاة، لا تصح صلاة المرء خلفه ووراءه إذا كان يعلم فساد صلاته. قال رحمه الله: إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمومون حتى سلم. هذه حالة استثناء سنذكرها. ألا إذا صلى المرء خلف كافر فإن صلاته باطلة، لأن صلاة الإمام فاسدة. إذا صلى خلف رجل صلى من غير وضوء فإن صلاته باطلة. كل من صلاته فاسدة فمن ائتم وراءه فإن صلاته ماذا؟ باطلة. إذا صلى هذا الرجل خلف رجل إلى غير القبلة فإن صلاته باطلة إذا كان يعلم بذلك. قال رحمه الله: إلا من لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأمون حتى سلم. استثنى حالة واحدة، وهي إذا كان الإمام لا يعلم الحدث وعلم بعد الصلاة. واضح هذا مشايخ؟ إذا كان الإمام لم يعلم بحدثه وإنما علم متى؟ بعد الصلاة. ولم يعلم المأموم بحدث الإمام، إذا كانت هذه الحال فإن صلاة المأموم صحيحة، وعلم منه أن الإمام إذا كان يعلم بحدث نفسه ولكنه صلى وأتم صلاته فإن الائتمام خلفه لا يصح ولو كان المأموم لا يعلم. علمتم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم ولهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم ولكم. ولذلك الصواب أن صلاة المأموم خلف الإمام إن لم يعلم بالحدث فإنها صحيحة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقد ثبت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بالناس على وهم محدثون ثم أعادوا الصلاة ولم يأمروا من خلفهم بإعادة الصلاة، ولكن هذا كان منهم جهلا بحالهم ورضا أنهم كانوا يعلمون. لذلك استثنى الأصحاب الحنابلة رحمهم الله ما إذا كان المأموم لا يعلم، أما إذا كان الإمام لا يعلم، أما إذا كان الإمام يعلم قالوا هذا لا أصل عندنا فيه ولا نص، لكن هذا مقيس عليه. فإذا كان الإمام صلى وهو محدث وصح الصلاة من خلفه وهو لم يعلم، فكذلك تصح الصلاة من خلفه إذا كان لا يعلم أو إذا كان يعلم، إذا كان الإمام يعلم. أما المأموم إذا علم فساد صلاة الإمام فإن أتمامه صحيحا باطل، باطل. كان يرى نجاسة على ثوبه واضحة ظاهرة فإن هذا لا يصح، أو يرى إذا ارتاب يتم، مثلا ترى الإمام يصلي وهو لابس الخف والخف مخرق، ومر معنا أن الخف المخرق يمسح عليه ولا يمسح عليه؟ على المذهب لا يمسح، على المذهب لا يمسح. وكنت حنبليا ورأيت الرجل يصلي والجورب مخرق، هل تنصرف من الصلاة؟ أحسنت، لا تنصرف، لاحتمال يكون لبسه بعد الوضوء، لكن تيقنت أنه محدث وأنه الصلاة غير صحيحة يجب عليك أن تنصرف ولا تأتم به. قال رحمه الله كيف؟ أنا أقول إذا كان لا يعتقد، أما إذا كان المرء يعتقد أن صلاته صحيحة في ذاته فقد نص العلماء أن الصلاة خلفه صحيحة. إذا صلى خلف من يعتقد أن جواز الشيء وهو يخالف له أن يصلي خلفه، لكن كلاكما حنبلي الصلاة لا تصح. قال هذا يقول لا تصح الاهتمام وصلاة المأموم لا تصح، نعم، لأن الإمام الرخصة جاءت في الإمام الذي لا يعلم، في الإمام الذي لا يعلم. قال رحمه الله بارك الله فيك، إذا صلى الإمام وانصرف من صلاته فإن المأموم لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة، فصلاة المأموم صحيحة لا تبطل صلاته ومن الإمام فقط. هذا كله منك سعيد، الله أنت خليت الناس تسأل كلها، جزاكم الله خير. واضح شيخ؟ واضح؟ جزاك الله خير. قال رحمه الله ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا. سيأتينا مشايخ مسألة مهمة جدا، لماذا تبطل صلاة المأموم إذا بطل صلاة الإمام، سنبين إن شاء الله في موقف المأموم والإمام. قال رحمه الله ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا. إذا كان الإمام لا يستطيع السجود ترك ركن لم يتركه، ترك ركن. إذا كان الإمام لا يستطيع القيام فإنه تارك ركن، فهل يصح أن يؤم الرجل وهو لا يستطيع القيام بغيره وهو يستطيع القيام؟ لا. أو هل يستطيع أن يؤم الرجل وهو تارك ركن من أركان الصلاة كالركوع أو السجود بمن يستطيع ذلك؟ قال رحمه الله لا يصح الائتمام إلا استثنى من إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. لاحظوا الاستثناء الآن، أولا يكون ماذا؟ إمام الحي. إذا المقصود بإمام الحي، الحي هم الجماعة من الناس وسموا حي لأن حياتهم تحيا ببعضهم، والحي إمام أن يكون إمام الحي الراتب. ثانيا أن يبتدئ الصلاة ماذا؟ جالسا. قال لمرض يرجى برؤه، أن يكون المرض يرجى ماذا؟ برؤه. لكن إذا كان إمام الحي عجز وأصبح لا يرجى برؤه هنا لا يصح أن يؤم الناس، لكن إذا كان اعتل لحادث معين له أن يصلي بالناس أو أجرى عملية في عينه ومنعه الطبيب مثلا من بعض الأركان له أن يصلي بالناس ويصلي الناس خلفه. فإمام الحي الشروط ثلاثة، إمام الحي وأن يكون ابتدأ الصلاة ماذا؟ ابتدأ الصلاة جالسا. ثلاثة يرجى برؤه. إذا كان كذلك قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام يؤتم به، وقال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، فأمرهم بالصلاة أن يصلوا جلوسا. وهذا الحديث نص في صلاة الماموم خلف الإمام وهو جالس. قال استثنى المصنف رحمه الله قال إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يتمون معه قياما. إذن إذا ابتدأ الإمام الصلاة وهو قائم ثم اعتل واحتاج للجلوس فإن المأموم يتم الصلاة ماذا؟ قائما. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة رضي الله عنهم في مرض موته وكان إمامهم الصديق رضي الله عنه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصديق عن يمينه، يعني أصبح الإمام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر الصديق بتكبيره والناس من ورائه. هنا إشكال، صلى الإمام جالسا أم صلى قائما؟ الإمام صلى جالسا والمأمومون صلوا ماذا؟ صلوا قياما. هذا يشكل مع حديث وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا رواية مشهورة وفي رواية أجمعين. فإذا صلى جالسا يصلون جلوسا، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والمأموم صلى ماذا؟ قائم. فهل يكون هذا ناسخا؟ هكذا قال جمهور الفقهاء رحمهم الله، قالوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم وهو جالس والناس من ورائه جلوس قيام دلالة على أن الأمر بالجلوس ماذا؟ منسوخ. الحنابلة قالوا لا، قالوا ودعونا نلتمس لماذا إذا أردنا أن نخصص ما ننسخ، ما المعنى الذي ممكن أن نخصص به؟ ممكن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإمام ابتدأ الصلاة ماذا؟ قائم، وهو من ابتدأ الصلاة قائم؟ أبو بكر الصديق. ثم جلس من؟ الإمام، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فتستثنى هذه الحالة. وممكن يقال كما قال غير الحنابلة أن الإمام هنا وقف المأموم بجواره، رحمك الله، وقف المأموم بجواره فبلغ عنه والناس من ورائه، فتكون هذه الحالة مستثناة بهذه الصفة. لاحظتم ولا ما هو واضح؟ واضح شيخ ها دكتور؟ هكذا عندكم؟ نعم. أن يكون المأموم جالسا والإمام جالس والإمام والمأموم قائم بجواره والمأمومون من خلفهم. فصورة الاستثناء عند المالكية رحمهم الله أن العلة في عدم جلوس المأمومين هو أن من بجوار الإمام كان ماذا؟ قائما. وعند الحنابلة العلة أن الإمام عرض له ماذا؟ الجلوس. واضح لكم؟ وعند الجمهور لا ذا ولا ذا، قالوا هذا ناسخ، قالوا هذا ماذا؟ ناسخ، ونسخ الحكم بالأمر بالجلوس. هنا خليكم حنابلة وتخلك مالكي يا شيخ، المسألة ما فيها نص واضح حقيقة في يعني كلا القولين محتمل. هنا نعم ايه طيب هذا شيخ هذا ثمرة والثمرة هل يتم او لا؟ هل يتم؟ اذا مشايخ هذا القول المصنف رحمه الله قال اذا صلى الامام جالسا فان المأموم يصلي ماذا؟ يصلون جلوسا، الا اذا ابتدى الامام الصلاة ماذا؟ قائما ثم عرض له ماذا؟ عرض له الجلوس، ثم عرض له الجلوس فانه يجلس والمأموم يتم الصلاة ماذا؟ يتم الصلاة قائما. قال رحمه الله فإنهم يتمون معه قياما ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا مثلهم. فالمرأة لا تصح إمامتها إلا بالمرأة، وإذا عمت المرأة المرأة فإنها تقف في وسطهم، وهذا لفعل عائشة رضي الله عنها وفعل أم سلمة. أما المرأة أم الرجال فلا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا أولا. ثانيا قالوا أن لا يعرف أن امرأة أمت الرجال، وهذا مخالف لعمل المسلمين. وثالثا جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم الرجال رجلا منهم إذا أم الرجال رجل منهم، قالوا هذا في وضع دلالة أن الذي يأم هو الرجل. وعلى كل على هذا جماهير أهل العلم رحمهم الله على أن إمامة المرأة لا تصح الرجال، وقالوا المرأة مأمورة إذا نابها شيء من صلاتها أن تصفق ولا تسبح، فكيف تكون إمامة بالرجال وتكبر ويتمون بها ويقتدون؟ هذا خلاف المقاصد الشرعية وخلاف النصوص المرعية الأمور المرعية في الشريعة. قال رحمه الله ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول، ولا من به سلس البول. ولماذا لا تصح صلاة من به سلس البول؟ لأن من به سلس البول فإن طهارته هنا فيها إشكال، هذا ليس فاقدا للركن كالأول، إنما هذا هو فاقد لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. فإن من به سلس البول يتوضأ ويكون متطهرا حكما أم حقيقة؟ حكما، هو في الحقيقة محدث لكنه متطهر ماذا؟ حكما. فلا يصح أن يصلي بغير إلا من هو مثله، أما أن يصلي بالصحيح لا. قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة، لأن الفاتحة هي لا صلاة من قبل فاتحة الكتاب، فلا يؤم الأمي غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فكيف يقدم أمي ويصلي بالناس أو يخل بحرف منها؟ كان يغير مثلا حرف الحاء بغيره لعجمة أو للثغة باللسان، يغير حرف الراء بغيره، هذا إذا حصل هذا فإن إمامته لغيره ماذا يا مشايخ؟ لا تصح. وهذا عليه جماهير أهل العلم أن من به سلة البول لا يتقدم، ومن لا يحسن الفاتحة لا يتقدم إلا بمثله. وقال بعض أهل العلم أن إمامتهم تصح، وهذا يعني قول عند بعض الشافعية، ورجح النووي صحة صلاة الألتغ بغيره، وقالوا بأن هؤلاء اتقوا الله ما استطاعوا، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة كما يقول السعدي رحمه الله أن من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، فهؤلاء صلاتهم لأنفسهم ماذا؟ صحيحة. صلاتهم قالوا لأنفسهم صحيحة، فتكون إمامتهم لغيرهم صحيحة، هكذا قالوا رحمهم الله. وأما جماهير أهل العلم على عدم صحة الاهتمام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله مشايخ في اللقاء المقبل سنأتي بنسخ كثيرة، الذي لا نسخة عنده من الكتاب نعطيه إن شاء الله مشايخ في اللقاء المقبل إن شاء الله، نشهد أن نأتي بعد لا بأس به. قال رحمه الله ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل. ذكر رحمه الله أن المتوضئ يجوز أن يأتم بالمتيمم، وهذا لا إشكال فيه، لأن التيمم طهارة شرعية والوضوء أيضا هو طهارة شرعية، فيجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم، والعكس يجوز أو لا يجوز؟ من باب أولى أن يأتم المتيمم بالمتوضئ. والمفترض بالمتنفل، يجوز أن يصلي المرء الفريضة خلف من يصلي النافلة. طيب هل يجوز أن يصلي النافلة خلف الفريضة؟ نعم، من باب أولى، وهذا لا إشكال فيه. وهل يجوز أن يصلي الفريضة خلف النافلة؟ قال رحمه الله ويجوز أن والمفترض بالمتنفل، يجوز أن يصلي الفريضة خلف النافلة كمن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح مثلا، يتم المتنفل المفترض بالمتنفل، ودليله أن النبي صلى الله عليه وأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي إلى قومه فيصلي لهم، فهي لهم فريضة وله نافلة. وهذا القول ومذهب الشافعية رحمهم الله ورواية عن الإمام أحمد، وهي منصوص الإمام، يعني نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل. وهذه المصنف رحمه الله سار فيها على خلاف المذهب، أما مذهب الحنابلة فإن ائتمام المفترض بالمتنفل لا يصح، ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله على هذه الرواية على جواز اهتمام المفترض المتنفل. ومن هنا تعلم أن مذهب الحنابلة قد يخالف في بعض الأحيان نصوص من أحمد، وهذا قالوا جماعة من العلماء رحمهم الله، وهذا ظاهر. ومن هذه المسألة أن المذهب على خلاف نص الإمام رحمه الله. قال ويجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، وهذا مذهب الشافعي، ودليله قصة معاذ رضي الله عنه. ودليل الجمهور على عدم جواز ائتمام المفترض المتنفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. قال المقصود بالاختلاف اختلاف ماذا؟ النيات، اختلاف النيات. طيب حديث معاذ، حديث معاذ وجهه بعضهم له فريضة له نافلة ولهم فريضة، أنه ليست الصلاة الثانية الصلاة الأولى، أن الصلاة الأولى كان يصلي معهم نافلة ولهم ماذا؟ فريضة، لكن الصلاة الثانية له فريضة ولهم فريضة، عرفتم؟ لكن هذا تأويل بعيد، الظاهر أن الأولى هي الفريضة. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله سيتحدث عن أحكام الائتمام، أرجو أن نقرأها سريعا ونعلق عليها سريعا إن شاء الله قبيل الإقامة.
وقف عن يمين الإمام، فإن وقف على عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم، وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثي ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثي ثم النساء، ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا.
قال رحمه الله ويجوز المفترض المتنفل، وهذا قلنا مذهب الجمهور أو خلاف مذهب الجمهور، خلاف مذهب الجمهور. والذين أجازوا اتمام المفترض المتنفل بعضهم اشترط أن يكون عدد الركعات مساوٍ، ما تكون صفة الصلاة مختلفة، لأن المعاذ كان يصلي العشاء أربعا والذين خلفه يصلون كم؟ أربعا، فلا يجوز عندهم أن تصلى المغرب خلف العشاء أو العشاء خلف المغرب لاختلاف ماذا؟ أفعال العدد. فهم يشترطون، البعضهم يشترط الصلاة لو بعض نفس الصلاة، وبعضهم يشترط العدد. والصواب أن الائتمام لا بأس به حتى لو اختلفت عدد الركعات، وطالما أن لكل منهما نيته. قال رحمه الله وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هذه السنة. دليله أن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وقف عن يمين عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ركزوا في الدليل لأن في فقه مهم، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه وجعله عن يمينه. السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هل أقره على الموقف الشمال؟ لا، فدل على أن موقف الشمال خطأ وجعله عن يمينه، ولم يرد في الرواية أنه أخره، ولذلك الصواب أن وقوف المأموم عن يمين الإمام يكون محاذيا لا متأخرا. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يتأخر، لأن الإمام إنما هو الأصل في التقدم، لكن ظاهر السنة أن المأموم يكون ماذا؟ محاذيا له. قال فقام عن يمينه، فإن وقف عن يساره، لاحظوا، أو فذا وحده يعني منفردا خلف الصف لم تصح صلاته، لكن يشترطون أن يقف عن يساره أو فذا ركعة بركوعها، لكن لو وقف أقل من ركعة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس وقف موقفين، الأول عن شماله والثاني خلفه لأنه أدار من خلفه، ثم أتى عن يمينه فوقف عن شماله وجاء من ورائه، ولما جاء من الخلف وقف ركعة كاملة أو كان جزءا، لذلك لا يمكن يبطل بالجزء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الوقوف لجزء من الصلاة يبطلها لأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستئنافها. لكن ابن عباس رضي الله عنه انتقل من الشمال اليمين وبنى على أول صلاته، واضح هذا؟ فدل ذلك على أن الصلاة لا تبطل بمجرد الوقوف عن الشمال، لذا قيدوه بأن يصلي ركعة. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره، ولذلك فإن صلاته صحيحة إذا وقف عن الشمال، فإن موقفه خطأ لكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة. وكذا لو وقف خلف الصف فإن الحنابلة يبطلون صلاته إذا صلى ركعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لكن يشترطون أن يؤدي ماذا؟ ركعة بركوعها. والجمهور عندهم أن الوقوف خلف الصف مكروه لا يبطل الصلاة، وذلك لأدلة، منها أول أن الموقف خلف الصف صواب ولا خطأ، موقف خاطئ كموقفه عن شماله، وعن شماله صوبوا أنه لا يعيد الصلاة لأن النبي صلى الله لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالاستئناف بل بنى على الصلاة. بناء عليه إذا وقف خلف الإمام قالوا فإن الصلاة ماذا؟ صحيحة، لا وإنما يكون ينقص الكمال. وأيضا قالوا بأن أبا بكر رضي الله عنه ركع خلف الصف ثم دخل في الصف بعد ركوعه، فبيكون بذلك قد صلى خلف الصف منفردا ولا صلى مع الصف؟ صلى منفردا، وصح مع ذلك اتمامه، علمتم؟ والمرأة وحدها تقوم أين؟ خلف الصف، فلو كان موقفا باطلا لما صح لا من رجل ولا من امرأة. وحملوا لا صلاة لمنفرد خلف الصف على صلاة كاملة، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه أداره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه ولم تبطل الصلاة. وهذا القول قول الجمهور، يعني هو قول قوي، لكن الحنابلة يبطلون الصلاة إذا صلى منفردا خلف الصف بشرط، ما هو؟ أن يصلي ركعة بركوعها. وفي قول ثالث أن الصلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إلا إذا كان ذلك ضرورة، بمعنى أن الصف قد اكتمل، وهذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله، اختاره الشيخ السعدي لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول الجمهور حقيقة أقوى في المسألة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله فإن وقف عن يساري أو فذا وحده ولم تصح صلاته إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه، لقول أنس رضي الله عنه وقفت أنا وصففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، هذه السنة. فإن وقفوا عن يمينه وعن جانبيه صح، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف جابر عن يمينه وجبار عن شماله فردهما من خلفه صلى الله عليه وسلم، فالسنة أن يقف عن يمين عن من خلفه. لا أقف عندها المسألة وأقعد مسألة فقط، وهي لماذا الحنابلة وغير الحنابلة عندهم إشكال ويبطلون الصلاة المأموم إذا بطل الائتمام، يبطلون صلاة المأموم. وهذا متجه عند الحنابلة وعند غيرهم، لأنهم يقولون بتحمل الإمام القراءة عن من؟ عن المأموم، الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، ولذلك إذا بطلت إذا كان موقف الإمام المأموم موقفا خاطئا كان يكون متقدما على الإمام، إذا تقدم على الإمام فإن وقوفه صحيح ولا خطأ؟ موقف خطأ. إذا وقف أمام الإمام فإن الائتمامه بإمامه صحيح وأنه ائتمام باطل. طيب إذا بطل الائتمام إذا التحمل الذي كان يتحمله الإمام يبطل أو لا يبطل؟ يبطل. لما بطل التحمل وجدنا أن المأموم لم يقرأ الفاتحة، صحيح؟ لأنهم يقولون من كان له إمام فقراءته له، فتبعا لبطلان الاتمام بطل التحمل فبطل الصلاة المأموم. لكن ينبغي لمن يقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم أن لا يبطل صلاة المأموم، واضح؟ لأنه تبطل الجماعة، نعم، ويبطل الاتمام، لكن الصلاة ماذا؟ لا تبطل تامة، فهذا قد قرأ الفاتحة وأتى بأركانها وشروطها، فيكون بذلك بطلان للجماعة لا بطلانا للصلاة. علمتم؟ يعني ما ينبغي رجل، ما ينبغي فقيه أن يرى أن الفاتحة ركن على المأموم ثم يبطل صلاة ماذا؟ المأموم. لكن على مذهب الحنابلة الإبطال متجه وغير متجه، لأنهم هم أصلا يرون أن الإمام يتحمل القراءة على المأموم، فإذا وقف موقفا خاطئا فإن الإتمام يبطل، فإذا بطل الإتمام بطل ماذا؟ التحمل، وعندها تبطل صلاة المأموم. أقف عن هالقدر، شرح درس اليوم صار في نخبط اليوم، فعذرنا مشايخ، وإن شاء الله نتم في الدرس المقبل. والله تعالى على ما أحكم، والصلاة والسلام على رسول الله. وكل مشكلة من القارئ زياد، وزياد قرأ وزاد الطين بلة سعيد، وزادها أكثر الدكتور، جزاه الله خير، جزاه الله وفقكم الله يا شيخ.